الحمد لله والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأما تنازع الناس في لفظ العشق فمن الناس من أهل التصوف والكلام وغيرهم من أطلق هذا اللفظ في حق الله، كما روى عبد الواحد بن زيد فيما يؤثره عن أحد أنبياء الله أنه قال: عشقني وعشقته. وقال هؤلاء: العشق هو المحبة الكاملة التامة، وأولى الناس بذلك هو الله، فإنه هو الذي يجب أن يحب أكمل محبة، وكذلك هو يحب عبده محبة كاملة.
المصنف رحمه الله تعالى ابتدأ ببيان أمر مهم، وهو ما يتعلق بالعشق الذي هو أحد أنواع المحبة بين المخلوق والمخلوق، فإن المخلوق إنما يتقرب لمخلوق آخر، يتقرب إليه ثم تكون بينهما علاقة، ثم قد تشتد هذه العلاقة إلى أن تصل إلى درجة العشق. والعشق في أصله من أمراض الشهوة، وهو إفراط في المحبة وشدة في محبة المحبوب بشهوة. ولهذا كل ميل فيه إفراط إلى المحبوب بشهوة، أن يطلبه بشهوة ولذة لا تعظيما وإجلالا، وإنما يطلبه ليتلذذ به كما يتلذذ ويشتهي الرجل المرأة، فهذا يكون عشقا، وهو قد يكون بين الناس، بين الرجل وبين المرأة، ولكن لا يصح بأي حال من الأحوال أن يوصف به الله تبارك وتعالى، فإن محبة العبد لربه قطعا هي خالية من الشهوة، وكذلك محبة الله لعبده. والعشق بهذا المعنى الذي ذكرناه هو مرض وداء واختلال في النفس، فهو حب النفس لما يضرها لا لما ينفعها. وعلى هذا المعنى فإن الحب هو ميل النفس إلى المحبوب مع عدم تحكم العقل بهذا الميل، فكل ميل من غير عقل وإنما هو خاضع للهوى والشهوة فهذا هو العشق، وهو كما ذكرت هو داء وأمر محرم في الشريعة. هذا إذا كان هذا التعلق والإفراط في المحبة والشدة فيها بين رجل وبين امرأة أجنبية عنه ليست بزوجة، فهذا التعلق بهذا المعنى قطعا يكون من العشق المذموم التي جاءت نصوص الكتاب والسنة في تحريمه وفي التحذير منه وفي سد كل ذريعة موصلة إليه. ولهذا فقد قيل: ما من شهوة تقتل صاحبها إلا العشق، فإن جميع الشهوات الأخرى التي يبتلى بها الناس قد تضعف إيمانهم وقد تنقص توحيدهم وقد تصرفهم عن طاعة الله تعالى، لكن ليس بالضرورة أن تصل إلى أن تقتلهم وأن تضيع مصالحهم وأن تشتت أذهانهم إلا العشق، فإن الخمر على ما فيه من فساد ظاهر فإن مضرته تنتهي بزواله، ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فإذا زال السكر عن الإنسان زالت العلة وزال الداء وزال المرض إلا العشق فإن ليس له نهاية، ومصارع العشاق تطوى ولا تروى لشدتها ولفاجعتها عليهم. أقول العشق لا ينتج إلا بنقص في محبة القلب وإرادته، فإن العبد إذا امتلأ قلبه بالإيمان وامتلأ بمحبة الرحمن وكان منيبا بقلبه وجوارحه معرضا عن هواه عازما على طاعة ربه مريدا لآخرته، لا يبقى في هذا القلب محبة لغيره إلا المحبة التي يقتضيها وأذن بها ووافق عليها. أما العاشق فلا يعشق إلا إذا اختلت محبته بأن يكون منه الإفراط والغلو في محبة محبوب إلى درجة أن حبه أو أن لذته وشفاءه لا يتحققان إلا بأن ينال مطلبه منه بالحرام، عياذا بالله. فالعشق علامة على فساد المحبة، وعلامة أيضا على فساد الإرادة، لأن العاشق بعشقه هذا يكون تابعا لهواه من غير علو همة، بل هو لا يقدر على مفارقة محبوبه. ومن العشاق من وقع في الشرك ومن سجد لمعشوقه ولمحبوبه موافقة لمرضاته. من هنا فإن المصنف رحمه الله تعالى بين العشق وهو سيتكلم على أنواعه ثم يتكلم على آثاره، فلنستمع. نعم.
ولو قيل إن العشق هو منتهى المحبة أو أقصاها أو نحو ذلك فهذا المعنى حق من العبد، فإنه هو منتهى المحبة وأقصاها، والله يحب عبده مثل إبراهيم ومحمد صلى الله عليهما وسلم تسليما، أقصى محبة تكون لعباده ومنتهاها، وهما خليل الله، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا.
والخلة هي أعلى درجات المحبة، والله تعالى أحب نبيه صلى الله عليه وسلم أحبه أعلى درجات المحبة، وحب خليله إبراهيم، فهذه المحبة فيها اختصاص وفيها تشريف وفيها تقريب لهذا العبد الذي إنما أحبه الله تعالى وجعله أحب شيء إليه، لا لشيء إلا لأن هذا العبد قد تتبع مراضي الرب فعمل بها، وتتبع أوامر الله تعالى فانقاد لها. ولهذا لم يتخذ النبي صلى الله عليه وسلم أحدا خليلا، أي أنه يخصه بالمحبة ويعطيه أعلى درجات المحبة، لأن هذا إنما يكون من العبد إلى ربه. ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب كل شيء بحسبه، فمحبته للزوجة ومحبته للأولاد ومحبته للمقربين من أصحابه ومحبته للأوامر والطاعات، يتتبع المواضع التي يحبها الله تعالى، ثم يعلم درجة المحبوبات عند الله تعالى ويعلم مكانتها، فيحب هذه الأشياء لأن الله قد أحبها ويحبها بقدر محبة الله لها. ولهذا كانت محبته موجبة لمحبة الله تعالى وموجبة لأن رفعه الله تعالى المقام المحمود. نعم.
وقال: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت إبراهيم خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله. وذهب طوائف من أهل العلم والدين
لاتخذت أبا بكر نعم
اتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الله. وذهب طوائف من أهل العلم والدين إلى إنكار ذلك في حق الله، ولا ريب أن هذا اللفظ ليس مأثورا عن أئمة السلف.
هذا اللفظ العشق كما ذكرت، وهو محبة بشهوة، لا تليق أن تضاف إلى الله تعالى أو أن يوصف الله بها، فنقول الله تعالى عاشق لعباده أو أن العبد يعشق الله، لا يجوز. لا نقول أن العبد يعشق الله تعالى، هذا لا يجوز، لا في وصف محبة العبد لربه ولا في وصف محبة الله لعبده، لأن هذا الحب لا يكون إلا بين المخلوقين، لأنه إفراط وشدة في المحبة مع شدة في الشهوة، وهي كما ذكرت غالب العشق غير غالب، بل كل العشق المذموم لا يكون ناتجا إلا عن فساد المحبة والإرادة، فهو من الفاسد الطالح لا من الصحيح الصالح، فلا يحق بأي حال أن يوصف الله تعالى بالعشق فنقول أن فلانا عاشق لربه، هذا لا يليق بالله تعالى، لأن العشق لا يطلق إلا على العلاقة بين مخلوق ومخلوق. فهنا بعض الناس قديما أطلقوا هذا اللفظ، وما دام أن هذا اللفظ في عرف الناس قد استعمل في معنى لا يليق أن يضاف إلى الله تعالى، فيجب أن ننزه الله تعالى عن إضافة هذا الاسم إليه، أو أن نصفه بهذا الاسم وبهذه الصفة. وهنا يؤصل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قاعدة كبيرة في الأسماء التي لها مدلول عرفي خاطئ منحرف في العقيدة أو في التصور، أي مصطلح محدث ولفظ بدعي ليس بشرعي. هل يقال هذا اللفظ المحدث البدعي الذي قد تضمن معنى فاسدا في حق الله هل يجوز أن يطلق على الله تعالى؟ هذا هو المبحث الذي يريد أن يفصله وأن يبينه. نعم.
والذين أنكروه لهم من جهة اللفظ مأخذان ومن جهة المعنى مأخذان. أما من جهة اللفظ
أي لماذا أنكروا هذا لفظ العشق يضاف إلى الله تعالى؟ أولا ننظر إلى اللفظ، والعشق في اللغة في لغة العرب أخذ من شجرة معروفة عند العرب تسمى العاشقة، هذه إذا اخضرت لها خاصية أنها تلتصق بالأشياء، فمنه سمي من يلتصق بالمرأة أو بالرجل على وجه الحرام بشهوة شبه هذه العلاقة المحرمة التي فيها التصاق وانجذاب ومناسبة وعدم انفكاك، بل يكون غاية العاشق هو في تصور ما يعشق، بل ما يعشقه لا يفارقه لا في صلاته ولا في صيامه، هو مرض، وقد قال أهل الطب أن هذا المرض يؤثر على الدماغ فيورد بعض التصورات والوساوس والتخيلات، وكذلك يؤثر على القلب فيجعل القلب معلقا بذكر هذا المعشوق المحبوب فلا يفارقه لا ليلا ولا نهارا، حتى تجد أنه يوقعه ربما في الشرك بأن يعظم هذا العاشق محبوبه كما يعظم خالقه، لا يفارقه لا في صلاة ولا في بل لا يفارقه حتى في النوم، إذن ويؤثر على الدماغ من حيث الوساوس والتصورات، ثم يؤثر على القلب من حيث الفساد في الإرادة والمحبة وأعمال القلوب والتعلق، ثم يؤثر على الأبدان، فترى النحول وترى الضعف وترى انسداد الشهية وترى النسيان يسيطر على هذا العاشق. لهذا عند التأمل يكون العشق من بعض الوجوه أشد ضررا من الخمر، لأن الخمر له تأثير محدد مؤقت يزول بزواله كما ذكرت، ولكن العشق يبقى مع الإنسان. نعم.
أما من جهة اللفظ فإن هذا اللفظ ليس مأثورا عن السلف، وباب الأسماء والصفات يتبع فيها الألفاظ الشرعية، فلا نطلق إلا ما يرد به الأثر، والأولون يستدلون بمثل قول عبد الواحد بن زيد ونحوه، وهؤلاء يقولون هذا من الإسرائيليات التي لا يجب.
هنا بالنسبة لباب الأسماء والصفات أي توحيد الأسماء والصفات، وصف الله تعالى وأسماؤه أمر توقيفي، لا يجوز أن ندخل اسما بين هذه الأسماء أو صفة بين هذه الصفات من غير دليل صحيح من الكتاب والسنة، هذا لو كان اللفظ صحيحا في معنى، لا يجوز إدخال لفظ صحيح في باب الأسماء والصفات، فما بالك أن يكون لفظ العشق في نفسه فاسدا مذموما. نعم.
وهؤلاء يقولون هذا من الإسرائيليات التي لا يجوز الاعتماد عليها في شرعنا، فإن ثبوت مثل هذا الكلام عن الله لا يعلم إلا من جهة نبينا صلى الله عليه وسلم، وذلك غير مأثور عنه، ونحن لا نصدق بما ينقل عن الأنبياء المتقدمين إلا أن يكون عندنا ما يصدقه، كما لا نكذب إلا بما نعلم أنه كذب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، فإما أن يحدثوكم بباطل فتصدقوه وإما يحدثوكم بحق فتكذبوه،
أي غاية ما عند هؤلاء المجوزين لهذا اللفظ هو أنهم اعتمدوا على بعض الآثار الإسرائيلية الواردة عن أهل الكتاب، وقطعا أنه لا حجة فيها، لأن هذه الإسرائيليات يحتج فيها إذا وافقت الكتاب والسنة، لكن لا يعول عليها ولا يستند إليها في باب العقيدة وفي باب الأسماء والصفات. ثم أنه كيف يوصف الله تعالى بصفة ثبتت عند أهل الكتاب ولم تثبت عند أهل الإسلام والإيمان؟ هذا لا يصح ولا يكون. نعم.
وهذا الوجه يقتضي الامتناع من الإطلاق إلا عند الجزم بتحريمه في جميع الشرائع. المأخذ الثاني أن المعروف من استعمال هذا اللفظ في اللغة إنما هو في محبة جنس النكاح، مثل حب الإنسان الآدمي مثله ممن يستمتع به من امرأة أو صبي.
إذن هذا في لغة العرب، في استعمالهم لا يطلق العشق إلا على الشهوة التي تكون بين الرجل والمرأة، أي جنس النكاح، لا تطلق على المحبة التي تكون بين صديقين، ولا تطلق على المحبة التي تكون بين الأب وأولاده وبين الأم وبناتها، لا يقال عشق وإنما يقال محبة. فإذا الحقيقة اللغوية المقررة عند العرب هي أن العشق يطلق في باب الشهوة بين الرجل والمرأة، بل له مدلول أخص، له مدلول أخص، بل حتى لو تحريت لغة العرب تجد أن العشق لا يطلق على العلاقة التي تكون بين الزوج والزوجة، لا يسمى عشقا وإنما يسمى محبة، وإنما يطلق فقط على العلاقة التي تكون الحلاقة المحرمة التي تكون بين الرجل والمرأة. هذا في استعمال العرب. فإذا لم يعرف في استعمال العرب العشق، لم يعرف العشق في معنى محبة العبد لربه أو أنها في محبة الناس لملوكهم، أبدا هذا لا يعرف. إذن هو محدث في الشرع، محدث في اللغة، يعني إطلاق الاسم على محبة العبد لربه في الشرع لا يجوز وفي اللغة لا يجوز. نعم.
فلا يكاد يستعمل هذا اللفظ في محبة الإنسان لولده وأقاربه ووطنه وماله ودينه وغير ذلك، ولا في محبته لآدمي لغير صورته، مثل محبة الآدمي لعلمه ودينه وشجاعته.
هنا قيد، وهذا من قوة تحرير المصنف للغة العرب رحمه الله تعالى، وأن العشق يطلق على محبة الآدمي لصورته، أي المحبة والشهوة التي تنتج بالنظر. فإذا أحببت الرجل، لو أن المرأة أحبت الرجل لعلمه وتقواه من غير قصد النظر إليه وإشباع شهوتها بهذا النظر، لا يدخل أيضا في معنى العشق، لأن مبدأ العشق في النظر إلى الصور. قلنا أنه من بعض الوجوه أن العشق أشد من الخمر، هنا لماذا الشريعة حرمت النظر إلى المرأة الأجنبية، النظر إلى المرأة؟ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، لماذا؟ سدا لذريعة الزنا، والعشق أشد من الزنا. الله تعالى يقول ولا تقربوا الزنا، لكن العشق عند التأمل أشد من الزنا. لماذا؟ لأن الزاني قد تنتهي شهوته بمراده، بحصوله على مراده، عافانا الله وإياه، لكن العاشق لا ينتهي، العاشق لا ينتهي، بل لا يطلب هذا المبتغى، لأن ثمة محبة وشدة فيها في القلب، قد ملأ قلبه، فهي دائمة كالحرارة التي تكون في قلبي لا تنطفئ لا بنظر ولا بتحصيل مراد، وإنما هو مرض ثابت مستقر في القلب. ولهذا الشريعة حرمت النظر إلى الأجنبية وحرمت الخلوة ليس لذاتها وإنما لما فيها من مضرة، لما فيها من مضرة. ولهذا من استسهل النظر إلى النساء يبتلى بجنس الشهوات، بل قد لا يوفق إلى حقيقة الإيمان ولا يتذوق حلاوته ولا يحقق محبة القلب أو محبة الله تعالى في قلبي، لا يحقق ذلك مع استدامة النظر إلى الحرام. والعكس، من عف في هذا المجال وغض بصره وابتعد عن مواطن الشهوات فإنه يرى حلاوة الإيمان ويرى أسبابا عظيمة موصلة له إلى تحقيق هذا الإيمان. فمن هنا الشريعة إنما حرمت كل ذريعة موصلة إلى الزنا والعشق، والعشق كما ذكر أشد من الزنا. نعم.
ولا في محبته لآدمي لغير صورته مثل محبة الآدمي لعلمه ودينه وشجاعته وكرمه وإحسانه ونحو ذلك، بل المشهور من لفظ العشق هو محبة النكاح ومقدماته، فالعاشق يريد الاستمتاع بالنظر إلى المعشوق وسماع كلامه أو مباشرته بالقبلة والحس والمعانقة أو الوطأ، وإن كان كثير من العشاق لا يختار الوطأ بل يحب تقبيل ومعانقة موطوءته فهو يحب مقدمات الوطأ، وكم ممن اشتغل بالوسيلة عن المقصود.
لا.
ثم لفظ العشق قد يستعمل في غير ذلك، إما على سبيل التواطؤ فيكون حقيقة في القدر المشترك، وإما على سبيل المجاز، لكن استعماله في محبة الله إما أن يفهم أو يوهم المعنى الفاسد، وهو أن الله يحب ويحب كما تحب صور الآدميين التي نستمتع بمعاشرتها ووطئها، وكما تحب الحور العين التي في الجنة، وهذا المعنى من أعظم الكفر،
لأنه تشبيه للخالق بالمخلوق، هذا لا يليق بالله تعالى، لأن كما ذكرت مبدأ العشق في الصورة والنظر، تبدأ من النظر.
نعم. وهذا المعنى من أعظم الكفر، وإن كان قد بلغ إلى هذا الكفر الاتحادية الذين يقولون إنه عين الموجودات، ويقولون ما نكح سوى نفسه وهو الناكح والمنكوح، وكذلك الذين يقولون بالحلول العام، والذين يقولون بالاتحاد في صور معينة أو بحلوله فيها، كما يقوله الغالية من النصارى والرافضة وغالية النساك، فإن هؤلاء يصفونه بما يوصف به البشر من النكاح، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، هو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
ومن هنا نرى أن أكثر من انحرف في الاعتقاد ينتهي إلى الانحراف في الأخلاق والشذوذ فيه، لأنهم لا يعظمون الله تعالى ويطلبون محبة الله تعالى كما يطلب الرجل محبة أهله أو الرجل محبة امرأة ما، وهذا فساد في الاعتقاد، يوقع العباد حقيقة إلى أن الفساد في الاعتقاد يجعلهم لا يترددون في باب الشذوذ وفي باب الفساد في مجال الأخلاق، لأن ثم التلازم بين صحة العقيدة وصحة الأخلاق. ولهذا كان شرك قوم لوط، هذا الشرك قد تلازم لفساد الفطرة مع سوء الخلق فوقعوا في الفاحشة، وهذا أيضا لعشقهم، بل هو غاية الفساد في العشق، لأنه يجمع انتكاسة الفطرة مع العشق المذموم. فإن الرجل قد يعشق امرأة وهذا أمر مذموم لفساد المحبة والإرادة، لكن قد يجمع مع هذا الفساد فسادا آخر، وهو الفساد الذي وقع في قوم لوط. من هنا ينبغي على المؤمن أن يحرص على تصحيح عقيدته، وأن يحرص على اجتنابه للشهوات، فإن الرجل قد لا يبتلى بالشبهة ولكن يبتلى بالشهوة، وقد لا يبتلى آخر بالشهوة فتراه عفيفا لكن قد يبتلى بالشبهة. ولكن كل نوع منهما مفضي، قد يفضي، ليس لازما لكن غالبا قد يفضي إلى الآخر. فإن العبد قد يقع في الشرك لغلوه في الشهوات، أو قد يقع في تفريطه في منهج الكتاب والسنة لكثرة شهواته ولتساهله في هذا الباب، لأنه إن ابتلي بالشهوة جعلته أعمى البصيرة، فلا يفرق بعدها بين حق أو باطل، بين سنة أو بدعة، لأن غاية مرماه وغاية ما يريد هو إشباع تلك الشهوة. فمن هنا قد يغفل عن الحق المنزل، ومن الناس من يغفل عن الحق ويقع في الشبهات، ولكن لأنه ينتصر إليها قد يصل إلى أنه لا سبيل لنشرها بين الناس أو لبقائه عليها إلا أن يزين ذلك بفعل الشهوات. فينبغي، لأن البعض قد يتساهل فيقول الحمد لله أن الله تعالى قد هداني إلى السنة وقد هداني إلى التوحيد، وقد يقصر في الجانب الآخر. لا، وقد يقول الرجل أن الله قد هداني إلى العفة والتقوى، قد لا يلتفت إلى السنة والطاعة. ومن هنا فإن انظر إلى الفرق التي لما أساءت الظن في باب الأسماء والصفات وقعت كذلك في سوء الأخلاق. نعم.
ومن هؤلاء من يعشق الصور الجميلة ويزعم أنه يتجلى فيها وأنه إنما يحب مظاهر جماله،
كما يفعل بعض الفنانين فيقول أنا أصور هذه الصور الجميلة لبيان قدرة الله تعالى في الخلق. كلام هؤلاء كلام أولئك، أو كما يفعل بعض هؤلاء الجهلة فيقول أنا أنظر إلى المرأة الجميلة وأتعجب سبحان الخالق، وهو كقول هؤلاء عد الجنة.
ومن هؤلاء من يعشق الصور الجميلة ويزعم أنه يتجلى فيها وأنه إنما يحب مظاهر جماله.
نعم.
وقد بسطنا الكلام في كفرهم وضلالهم في غير هذا الموضع، فمن زعم أن الله يحب أو يعشق وأشار إلى هذا المعنى فهو أعظم كفرا من اليهود والنصارى. وأما المأخذ المعنوي فهو أن
أي من حيث المعنى، فساد هذا القول بينه من حيث اللفظ أنه محدث في الشرع وفي اللغة، وأنه طريق إلى أهل الحلول والإلحاد، انتقل بعد ذلك إلى يبينه في من حيث المعنى ما اشتمل عليه العشق من معاني فاسدة، هذا الذي ينبغي. نعم.
وأما المأخذ المعنوي فهو أن العشق هل هو فساد في الحب والإرادة أو فساد في الإدراك والمعرفة؟ قيل إن العشق هو الإفراط في الحب حتى يزيد على القصد الواجب، فإذا أفرط كان مذموما فاسدا مفسدا للقلب والجسم.
ولهذا الغلو هو مجاوزة الحد في الحب أو البغض، الحب له حدود، وأعني بالذات حب المخلوق للمخلوق له حدود، والبغض له حدود. فإذا تجاوز البغض وتجاوز الحب الحد وقع الإنسان في دائرة الغلو. وإذا فالعاشق لا يعشق إلا مع غلوه في حب محبوبه. نعم،
كما قال تعالى: فيطمع الذي في قلبه مرض، فمن صار مفرطا صار مريضا، كالإفراط في الغضب والإفراط في الفرح وفي الحزن.
وهذه الآية فيطمع الذي في قلبه مرض، المرض هنا هو مرض الشهوة، لأن المرض إما مرض شهوة وإما مرض شبهة وكفر وشك. فهنا يطمع هذا المريض الذي في قلبه شهوة، يطمع بسبب هذا الكلام في المرأة التي تتكلم معه. لكن أنا أسأل بناء على ما ذكرناه، لماذا أو ما الفائدة من استعمال القرآن للفظ الطمع هنا؟ فيطمع الذي في قلبه مرض، بمعنى هنا أولا وصف هذا المذكور، لأن اسم الموصول هنا للوصف وأيضا للعموم، أي يطمع كل من في قلبه مرض، ما يقول أحد أنا مبرأ أبدا. وهذا مما يستفاد منه للعموم أنه لا يجوز الإكثار من الكلام مع النساء من غير حاجة. فلا يقول أحد أنا طالب علم وأنا شيخ أبدا، لأن الآية عممت، والمخاطبون بها هم أفضل الخلق إيمانا وتقوى، فمن باب أولى أن يقع في أن يتنزل حكمها على غيرهم. فإذا هي عامة من حيث الحكم، خاصة في مهاتفة أهل العلم وفي مخاطباتهم، ينبغي التقيد بالكلام وأن يكون الكلام في حدود الحاجة، في حدود الحاجة. فهنا الآية بيّنت أن هذا الموصوف في قلبه مرض، أي عنده شهوة. فقد تكون تارة تكون هذه الشهوة فطرية، لكن هنا لا يعني بالشهوة الفطرية، وإنما الشهوة الاختيارية المذمومة، أي عنده ميل إلى النساء وعنده غلو في هذا الباب. فهنا الشريعة قطعت على هذا الرجل طمعه، فاستعمل القرآن فيطمع بفعل المضارع، أي أن هذا الطمع ممكن أن يتجدد. لماذا؟ لأن الطمع في القلب لا ينتج إلا عن محبة وإرادة، بمعنى أنك كيف تطمع في المال إذا أحببته وإذا أردته؟ أليس كذلك؟ بمعنى هذا الذي في قلبه شهوة إذا تكلم مع المرأة تحركت إرادته وتحركت محبته الممتزجة بشهوته. ولو لم يكن في قلبه شهوة أي عفة تامة وتكلم مع المرأة، لو تحركت المحبة ولو تحركت الإرادة يكون لها صارف لنصرف عنه السوء والفحشاء. إذا صاحب العفة لو تكلم مع المرأة ولا يتكلم إلا لحاجة، فمحبته للنساء وإرادته مصروفة، يعني يأتي ماذا؟ صارف إما الإيمان، إما صارف العلم، وإما الصارف الخارجي، فلا يقع المحذور. لكن الذي في قلبه شهوة، لأنه ثبت في السنة من نظر إلى مرأة فأعجبت فليأتي أهله، فإذا هذا أمر فطري، تحرك المحبة والإرادة، لكن يصرف بأن يأتي أهله، وهذا أيضا من الصوارف. لكن إذا انقطعت وصاحب الشهوة المبتلى بها لا يبتلي بها، لا يبتلى بها إلا إذا قد صرف عن نفسه تلك الصوارف وترك يعني نفسه تشتهي ما تريد وتهوى ما تريد، فهو يتحرك من غير مانع، يتحرك من غير مانع، وهو إذا تكلم مع المرأة في فطرته هناك محبة وإرادة، لأنه كما ذكرنا كلامه مع المرأة هو ناتج عن محبة وإرادة وحركة، كلامه معها حركة، والحركة مع الغير تستجلب ماذا؟ إما محبة وإما بغض، إما إرادة وإما كسل. لو أنك تكلمت مع ملكا كلامك حركة، فالحركة تجلب ماذا؟ محبة وتعظيما وإرادة لطلب ما عنده. ولو أنك تكلمت مع كافر فالكلام حركة، والحركة ماذا؟ حركت بغضا أو حركت إرادة لدفعه. لهذا أمر المؤمنون بالتأني، ادعو إلى سبيل ربك، لوجود شيء إرادي فطري في نفس المؤمن هو دفع ماذا؟ الكافر. فجاء القرآن يخفف القوة الدافعة. أما في الإنسان في باب النساء عنده قوة، قوة متحركة فطرية جالبة لما عند النساء، فإذا هنا ماذا يحتاج صاحب الشهوة؟ يجب أن تقطع عنه تلك المحبة والإرادة، تقطع الطمع. كيف تقطع؟ هل تقول لمحبتي وإرادتي التي خالطتها الشهوة لا تتحرك؟ لا، هي تتحرك. يكون بأن تقول للمرأة لا تتكلمي أو لا تطيني من الكلام، لأنه ماذا؟ سيتحرك لا محالة. وهذا في الحقيقة أمر مهم، لأن أكثر الناس قد ابتلوا بهذا المرض، لا سيما مع ضجيج الهوى والتزين له. في عهد الصحابة رضي الله عنهم يقول ابن عباس: كنا نعد المرأة إذا خرجت من بيتها أنها متبرجة، أي خرجت من غير حاجة، أي أن الخروج والاستشراف والظهور للمرأة وهي بحجابها لا بزينتها عندهم ماذا؟ عندهم أنه تبرج. فما بالك الآن؟ إذن هناك محركات كثيرة، فالقلب تراح كمحرار الزئبق مع هذه المناظر، فيحتاج إلى عفة وتقوى، ويحتاج إلى مراقبة، ويحتاج إلى ضبط نفس، ويحتاج إلى إدراك ثمرة غض البصر، بل أشد يدرك آثار هذا المرض. فطالب العلم إن ابتلي به صرفه عن العلم، والداعية إذا ابتلي به صرفه عن الدعوة، والمصلح إذا ابتلي به صرفه عن الإصلاح. لهذا الشريعة لا تستأصل أمرا من وسائله وذرائعه ما لم يكن قد اشتمل على الفساد المحض. نعم.
فمن صار مفرطا صار مريضا، كالإفراط في الغضب والإفراط في الفرح وفي الحزن. وهذا الإفراط قد يكون في محبة الإنسان لصورته، وقد يكون في محبته لغير ذلك، كالإفراط في حب الأهل والمال والإفراط في الأكل والشرب وسائر أحوال الإنسان. وهذا المعنى ممتنع في حق الله من الجهتين، فإن الله لا يحب محبة زيادة على العدل، ومحبة عباده المؤمنين له ليس لها حد تنتهي إليه حتى تكون الزيادة إفراطا وإسرافا ومجاوزة للقصد، بل الواجب أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما.
نقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم إذا عندكم سؤال. نعم نعم. العشق المحمود ممكن أن يكون، والله تعالى أعلم، في حالتين لا ثالث لهما. أما الأولى فإن الرجل أو حتى المرأة أحيانا الرجل قد يبتلى بعشق شيء ما، ولكن يجاهد شهوته ويدافعها ولا يستسلم له بالصبر والعفة والكتمان وبمجاهدة النفس عن الانشغال بهذا المحبوب. وهذا العشق الذي قد يبتلى به بعض الناس مع المدافعة والعفة والصبر يكون هو مأجورا عليه، فهو عشق في أوله وعفة في آخره. أما النوع الثاني فقد يطلق العشق تجوزا من حيث اللغة على ما يقع بين الزوجين من غلو في المحبة مع الرغبة واللذة، فهو على بعض اصطلاح أهل العلم إن هذا قد يدخل في باب العشق. لكن العشق تداء، إذا لم يدافع فإنه يكون مهلكا لصاحبه. فلا أحد يظن أنه لو وقع أو لو أراد أن يجرب هذا الأمر فإنه قد ينتهي مثلا إلى الصبر، لا أبدا، هو على خطر، وأكثر الداخلين فيه قد هلكوا به. نعم تفضل. نعم في البحرين. نعم نعم هم كثير العشاق هنا. نعم جنون، هو يصل به الى الخبل والجنون، هذا كثير، بل هذا اكثر الناس. نعم نعم هذا صحيح. ونعم والشعراء هم قد لا يقعون فيه لكن يزينون لمن يقع فيه بقصائدهم واشعارهم، وهذا حرام قطعا. بل من الناس كما ذكرت لك أنه يصاب بأمراض وفي في في عقله أو في بدنه، ولهذا يحذر المؤمن، لا يظن أن القضية تنتهي عند النظر، لا يظن أن، وإذا ما وقع يعني ابتلي بنظر فلا بد أن يدافعه، أن يدافعه على الفور. ومن أعظم المدافع الاستغفار وقراءة القرآن والذكر والنظر إلى مآلات هذا الذنب. واضح؟ نعم. السائل يسأل إذا كان هناك اختلاط في العمل فما هو الكلام المباح حينئذ؟ هناك ضرورة للعمل ولا بد. نعم، ونحن نجيب على قدر السؤال، أنه اختلاط في العمل ما هو الكلام المباح في باب الاختلاط. الحقيقة أن الكلام المباح في الدوائر وفي الأعمال هو بقدر الحاجة أولا ومن غير خلوة، وينبغي أن لا يكون فيه ترقيق ولا فيه ثناء ومدح، وإنما يكفي كما نسميه اليوم بالكلام الرسمي، وهو ما يتعلق بالوظيفة، من غير حاجة للمرأة يوميا أن تسرد حياتها للرجال وأن تبين مشاكلها، بل هذا من نقص العقل والدين. والصحيح أنها تتكلم فقط في حدود الوظيفة، هذا إن ابتليت بها، لأن الدخول في مثل هذه الأمور ابتلاء، والعبد ينبغي أن يجاهد نفسه، إذا لم يتمكن من منع الشر فليقلل منه. ما هي القاعدة؟ إنسان إذا ما استطاع ابتلي بهذا الاختلاط، فعلى الأقل أن يقلل، تلتزم بالحجاب، تقلل الكلام، تتكلم في حدود الوظيفة، لا تتكلم في مشاكلها. واضح؟ لو سئلت عن بعض التأثرات الخارجية عليها لا تجيب، تقف فقط في حدود العمل والوظيفة. ثم أنه كذلك قد يدخل الشيطان عليها من باب النصح والدعوة والإطال في الوعظ والإرشاد، لا، وإنما ينبغي أن تعلم أنها في ضرورة، وإنما تتكلم بالقدر الذي تدفع ضرورتها، فلا تتوسع، لأن الشيطان ربما قد يدخل عليهما لا من باب المغازلة والكلام، وإنما من باب الدعوة والإرشاد. وهنا قد يظهر الرجل أمامها بأنه عالم النفس، وبالتالي هو قادر على حل مشاكلها، وأكثر ما يقع بين هؤلاء في مبدئه وفي أوله يرجع إلى أن المرأة تبتلى بمشاكل اجتماعية وعائلية تفرغها، فهو إن كان ذكيا يجد نقطة الضعف عندها. وأنا أذكر لكم مثالا حتى ننتبه، أن طالب أنه أحيانا ربما الموظفة قد تطرح وهي صغيرة في عمرها، تطرح المشكلة أمام الموظف، فهو يدرك قد تكون مشكلة هذه المرأة هو نقص العاطفة الأبوية عندها، فهو يحاول أن يفرغ لها عواطف أبوية حتى يتسلسل بها إلى الوقوع وهي تتعلق به، وهذا كثير. ثم هي صغيرة تعشقه وهو كبير ويظن أنه محبوب ومرغوب، والأمر ليس كذلك، وإنما هو دخل عليها من نقطة ضعفها، لأن العشق كالجرثومة لا تدخل إلا من نقطة ضعف، من عدم وجود الحصانة. هذا بالنسبة لي السؤال. نكتفي بهذا القدر، فصلى الله على محمد على آله وصحبه وسلم.